والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. من حكمة الله تعالى تفضيل بعض الليالي والأيام والشهور والسنين على بعض، ففضل المساجد على غيرها من الأماكن لأنها بيوته، فيها يذكر اسمه ومنها ينادى لطاعته، فيها تحيا القلوب وتسجد الجباه وتترطب الألسن بذكر الله، فهي أفضل البقاع في العالم. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. أضافها تعالى إلى نفسه تشريفا فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن تعلق قلبه بها كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولما كانت المساجد بهذه المنزلة لزم للمسلم الأدب معها، ومن الأداب التي يلزم مراعاته عند الذهاب إلى المساجد والمكث والجلوس فيها أولا الطهارة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. نحن نحتاج لهذا الموضوع جدا في رمضان، لأن دور المساجد في رمضان يزداد، إقبال الناس على المساجد يزداد، التراويح في رمضان في المساجد. ومن تكريم بيوت الله أن يأتيها المسلم بأحسن لباس وأجمله، وأن يكون حسن المظهر طيب الرائحة. وقد قال ربنا سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان ابن عباس إذا خرج المسجد عرف أهل الطريق أنه مر من هنا من طيب الرائحة. بعض الناس اليوم ربما يرتادها بلباس النوم وثوب المهنة والروائح الكريهة والعرق إلى آخره، هذا ليس من التأدب مع بيوت الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتينا المساجد أن نأتيها بسكينة ووقار، حتى طريقة المشي جاء فيها ما جاء تأدبا مع بيوت الله. فالذي يأتي مسرعا ويركض ويهرول هذا لا يأتي إلى مكان بالأدب الذي ينبغي. ومن توقير المسجد أن تمشي إليه بوقار. ومما يسن عند الذهاب إلى المسجد الإتيان بالأذكار، فهنالك ذكر يقال عند الذهاب في الطريق: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، والحديث رواه مسلم. والسر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج، لأنه علمنا أيضا إذا دخل أحدنا المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم إني أسألك من فضلك، ويقول أيضا: اللهم اعصمني من الشيطان. والحديث بعضه عند مسلم وبعضه عند ابن ماجه. فتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يقربه إلى الله وجنته فناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق فناسب ذكر الفضل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك يدخل المسجد بالرجل اليمنى ويخرج باليسرى، كما جاء عن أنس موقوفا وهو حديث حسن: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أيضا من الآداب كما جاء في الحديث المتفق عليه. والحرص على الصف الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. والآن يدخل المسجد بعض الناس يتركون فراغات، يجلس وراء إلى الجدار في الخلف مثلا، ويتركون الصفوف الأولى، فيتركون الفضل والأجر والسنة، لأن الصحابة كانوا إذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ملأوا الصف الأول فالأول قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة. اليوم مع الخلل الموجود إذا أقيمت الصلاة نجد أن هنالك يعني فراغات كثيرة تحدث وحركة كثيرة تستمر لما بعد تكبيرة الإحرام أحيانا بسبب الخلخلة الموجودة في الصفوف، الفراغات المتروكة. فالفراغات المتروكة من قلة الفقه، لأن الفقه يقتضي أن تملأ الصفوف الأول فالأول قبل إقامة الصلاة. بمجرد دخول المسجد الإنسان يتجه إلى الفرجة. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عمن دخل المسجد فوجد فرجة في الصف الأول ليس أمامه سترة ليصلي وراء تحية المسجد، ويمكن أن يصلي في الصف الثاني وراء سترة، فماذا يقدم؟ الصلاة في الفرجة في الصف الأول تحية المسجد بدون سترة، أو الصلاة في الصف الثاني إلى سترة؟ فرجح الصلاة في الصف الأول للأمر بملء الصفوف الأولى والأول فالأول. ومع ذلك لا يجوز تخطي رقاب الناس والتفريق بين الجالسين، يعني يريد واحد يصلي الصف الأول والصف الأول مكتمل مثلا فيزاحم ويدخل بين الناس ويؤذي ويفرق بين الجالسين ولا يقيم لهم وزنا بالمرور بين رقابهم وإيذائهم بتخطيهم. متى يجوز التخطي؟ إذا تركوا بتفريط منهم فرجة كافية فعند ذلك يتخطى إليها ويحاول أيضا بين الركبتين. كذلك لا يجوز الإنسان أن يقيم أحدا من مكانه ويجلس فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له: اجلس فقد آذيت. وينبغي على الخطباء أن يفعلوا ذلك بمن لا يقيم وزنا وحرمة للمصلين، وخصوصا إذا كان يتخطى وليس هناك فرجة وإنما سيتخطى ليقتحم ويفرق بين الموجودين. وقال ابن المسيب رحمه الله: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. توقير بيوت الله أيضا من ضمنها استقبال القبلة وشغل الوقت بالذكر والقرآن والسكينة وخفض الصوت، لأنه ليس من الأدب أيها الإخوة والأخوات ارتفاع الأصوات في المساجد والصياح والمهاترات والجدد العقيم واللغط والردود والصياح. يعني بعض الأحيان تجد أن يعني بعض المصلين ارتفعت أصواتهم على شيء تافه، وحتى لو كان الإنسان عنده حق يبلغه أو نصيحة فلا بد أن يختار لها الأسلوب الحسن، وليس الزعيق والصراخ في بيت الله، وهذا يؤدي إلى التشويش ويؤدي إلى إشغال الناس ويؤدي إلى صرف قلوبهم عن الذكر وعن القرآن وعن الصلاة. وأحيانا نجد أن بعض الباعة يقف في باب المسجد تقريبا ويصيح بالأسعار والعروض، فينبغي صيانة بيوت الله عن هذا. طبعا من التشويش المنكر هذه نغمات الجوال، يصرون على الدخول إلى بيوت الله بدون أن يغلقوا جوالاتهم، ثم يعني نغمات الجوال موسيقية في كثير من الأحيان. كيف يتناسب يعني الموسيقى مع بيت الله، الموسيقى مع الصلاة، الموسيقى مع قراءة القرآن؟ وقلنا سابقا لو أن رجلا دخل المسجد معه عود يعزف عليه أو كمنجة أو بيانو أو مزمار، ماذا سيفعل به الناس؟ طيب الآن عندما يدخل واحد بهذه النغمات الموسيقية في الجوال، يعني هو المفعول، القضية واحدة. الآن معنى ذلك أن هذا الذي ينطلق منه هو الذي ينطلق من ذاك، يعني اختلف الجهاز فقط، اختلفت الآلة، هذا ليس بشيء. ولذلك فإن ترك الموسيقى في المسجد مجاهرة بالمعصية وإذاء للمسلمين وانتهاك لحرمة المسجد وإثمها عظيم، فأصلا لا يجوز سماع الموسيقى، فكيف في بيوت الله؟ ستكون أشد وأسوأ. من أداب المسجد أيضا ترك الكلام في أمور الدنيا، فإذا كان الكلام قليلا أو عارضا أو دعت إليه الحاجة فلا حرج، وأما الكثير فإنه يكره، لأن المساجد لم تبنى للقيل والقال وأحاديث الدنيا والقهقهة. ويجوز التحدث بالحديث المباح وإن حصل فيه شيء من الضحك والتبسط، فقد كانوا يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. من الآداب كذلك عدم تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة. والتشبيك هذا نعم ذكر بعضهم أنه قد يكون في إيماء إلى ملامسة الخصومات والخوض فيها وتعقيد الأمور وتشبيك الأمور وتعسيرها وهو ينافي الفأل الحسن، لكن ليس من الأدب فعل هذا في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو ذاهب إلى المسجد أيضا، كما جاء في الحديث الحسن في نهيه صلى الله عليه وسلم من خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، يعني هو في صلاة منذ خروجه إلى أن تقضى الصلاة. وإذا ضربه مثلا يعني تكلم بعض الصلاة بكلمة واقتضت المصلحة أن يشبك، مثلا يقول المسلمون كالجسد الواحد ويشبك بين أصابعه، فلا بأس، لأنه فعله للحاجة لضرب المثل. وأيضا هذا مما يعني يقال وليس الإنسان ينتظر الصلاة. وينبغي تنظيف المسجد وتطيبه، لأنها بيوت الله جعلها لعبادته، فيجب أن تصان عن النجاسات والأقذار والأوساخ. وبعض المساجد سيئة التهوية، يعني المسؤول ابتداء من الذي بناه والمكتب المعماري الذي صممه، والحقيقة أنني أتمنى أن يكون هناك في المكاتب المعمارية أحكام المساجد ومستحبات المساجد، يعني مثلا حكم وضع دورة المياه أين يكون؟ في بعض المساجد يعني تدخل دورة المياه جزء من المصلى، وطبعا هذه مصيبة. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا، فقال قلت له مسجد دورة المياه في مدخل المصلى، يدخل المصلى هنا دورة المياه وهنا المصلى، قال أعوذ بالله. فإذا ينبغي أن تكون دورة المياه منفصلة عن المصلى. كذلك قضية مراعاة مداخل النساء بحيث لا يرى النساء والرجال خارجون مثلا. قضية كيف يكون المأمومون يرون الإمام، ترتيب الصفوف والمسافات بين الصفوف، هذا يتعلق بالتصميم الداخلي الذي يعملونه اليوم interior design. ينبغي كذلك ملاحظة مثلا درجات المنبر أن لا يكون مرتفعا جدا وقد يقطع الصف الأول. فهناك أشياء معينة في مثل اتجاه المراحيض، الاستقبال والاستدبار القبلة، هناك أشياء في يعني المساجد ينبغي أن تراعى من الناحية المعمارية وينبغي أن ينتبه لها في التصميم. فمثلا نجد أحيانا زينات زخارف، لأن المهندس المعماري جاء بفكرة وضع الأسماء الحسنى على جدار المسجد، فجلس يزخرفون الأسماء الحسنى، فسيفساء وأنواء وأشياء يعني تذهب بالألباب وتشغل المصلين عن الصلاة مثلا، بعضها فيها آيات وحين آيات لا علاقة لها بالموضوع، مجرد يعني يأتي بأي آية ويضعها. فإذا هذا مما ينبغي تركه في المساجد، وسنتكلم بعد قليل عن هذا. معنا الأخت سهام، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي أخوي مريض.
نعم.
يغسل كلاويه وما يقدر يمشي. يسألك عن طريقة الوضوء ومركب قسطرة. يسأل عن طريقة الوضوء مشان يصلي، لأنه كان يصلي وبس مرض يعني بطل الصلاة مشان يرجع يصلي.
أيوه طيب.
نسأل عن طريقة الوضوء.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
مشان الفطرة أو كفارة هو ما يصوم لأن زاد معاه السكر. والدكتور محميه يعني قال له ما تقدر تصوم وياخذ أنسولين.
نعم.
يعني شلون يمشي تفعل الفطرة أو الكفارة؟
طيب.
شنو مقدارها وبأي وقت يعني يصير يدفعها مصاري ولا لا؟
طيب.
ماشي، يعطيك العافية.
الله يحييكم. الأخ نايف تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ، الله يغفر لك.
آمين.
عندي سؤال، كنت مسافر في الأيام الفائتة قبل في بداية رمضان، 5 أيام من رمضان.
نعم.
وكنت في الأول 4 أيام أقصر وأجمع الصلاة. لما اليوم الخامس أنا كنت ما أدري متى أسافر يعني. اليوم الخامس بديت أتم الصلاة، لكن كان ما عندنا مساجد قريبة يعني، لا بد أنك تروح بالسيارة. كنت أصلي في مكان إقامتي، هل هذا جائز يا شيخ؟
طيب، لكن أنت تقول الآن أنك لا تدري متى تعود.
إيه والله في بداية ما كنت ما أدري
دخل
أرجع اليوم أو بكرة، لكن الأيام طالت، فاليوم الخامس بديت أتم الصلاة.
إيه، فالمهم أنك دخلت البلد وأنت لا تدري متى تعود.
إيه نعم.
طيب.
فيها ودي أتكلم يا شيخ عن حاجة ثانية، تتكلم في الأيام في ما يبث على الفضائيات ومن المسلسلات التي تدعو لمحاربة الدين، ليتك تتكلم في هذا الموضوع يا شيخ.
طيب.
ما يحفظك يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب. كنا نتكلم عن قضية مسؤولية المكاتب المعمارية في تصميم المساجد، وما هي الشروط الشرعية التي ينبغي أن تراعى، وماذا يجب على ما يسمى بالمهندس المشرف أو ممثل المالك أو الشخص الذي تبرع بالمسجد أن يراعي في بيوت الله سبحانه وتعالى. حتى يعني أحيانا نجد مسجدا مصمم مثل الكنيسة، مثل أحيانا تصميمات عجيبة وغريبة، يعني مثل كأنها مركبة فضائية. ما لماذا؟ والله اللي صمم واحد يعني غير مسلم، راح المكتب الهندسي قالوا صمم لنا مسجد. قال إيش مسجد؟ قالوا مكان عبادة. هو يعني نصراني، أقرب شيء عنده الكنيسة، راح صمم المسجد مثل الكنيسة. ولذلك هناك أمور يعني لا بد من مراعاتها شرعية في الموضوع. والمهم صيانة المساجد عن الأقذار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، رواه البخاري. كما ينزع عن الروائح الكريهة، يعني إخوانك سيأتون والملائكة تحضر والملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، رواه البخاري ومسلم. وذكر الفقهاء أن مما يبيح التخلف عن الجماعة أكل ذي رائحة كريهة إذا تعذر زوالها، يعني حاول بالسواك، أكل هيل أحيانا، أشياء لإزالة الرائحة. كما ينبغي تنزيه المساجد عن الصياح من قبل هؤلاء المتسولين، فإن بعض المتسولين ليته يقوم فيصدق، وليته يقتصد في الكلام ويجلس، لا، يلقي خطبة عصماء ويجهر فيها بالصياح، ويعني يقطع على الناس الأذكار، يقطع على الناس الخشوع، ويطيل في الكلام، وكثير منهم يكذبون وعندهم تمثيليات وخداع للناس. ولذلك إذا تبين كذبه ينبغي أن يطرد. وإذا آذى المسلمين، هذا الشحاذ آذى المسلمين في المسجد، يحق لإمام المسجد إسكاته، أن يسكته. لكن إذا اقتصد في الكلام وتأدب وصدق فخلص يترك، للمسلمين يتصدقون على أخيهم المحتاج، ولا ينهر السائل إلا إذا اعتدى. السائل إذا اعتدى عند ذلك يكون نهره لاعتدائه، ويكون كفه من باب إزالة المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير. فهذا يعتمد على تصرف هذا الشحاذ. ثم طبعا ترى القصص المكررة، وترى العرائض المزورة، وترى اصطحاب أطفال لاستدرار العطف وبكشف عاهات وأشياء، وترى يعني أشياء كثيرة جدا مع الأسف. يقوم سوقهم في رمضان لا تركوا بيوت الله ولا إشارات المرور ولا بيوت الناس ولا ولا. ولو تتبعت حال هؤلاء لوجدت أن وراءها عصابات، وراءها تنظيمات، وراءها يعني ناس يضعونهم ثم يجمعونهم ويأخذونهم. يعني فيها المسألة فيها احتيالات عظيمة جدا. وينبغي على المسلمين أن يحسنوا وضع صدقاتهم في أماكنها، لكن لو الواحد اجتهد وأعطى وتبين له بعد ذلك أن هذا لا يستحق فهو مأجور، ما دام لما أعطى كان يظن أنه محتاج. كذلك اتفق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا تهديد بليغ، الحديث رواه مسلم. وهذه الحيل توقع المتسول يعني في آفات أخرى من الكذب والغش والتدليس. والمساجد بنيت لذكر الله، هذه الخلاصة. ولذلك ينزه المسجد عن نشدان الضالة، فما يجوز أن يقوم واحد يرفع صوته يقول: من وجد سلسلة مفاتيحي، من وجد جوالي، من وجد كذا. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن المفقودات في المسجد، بل عن ولد وجد مفقودا في المسجد، هل إمام المسجد بالمكبر الصوت يعلن؟ قال: لا، وإنما عند الباب يكون هناك نداء خارج المسجد، ولا يجعل النداء داخل المسجد. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. فإذا قضية رفع الأصوات بالإعلانات لا يجوز. إذا جعلت لوحة خارج المسجد مثلا فلا مانع، إعلان خارج المسجد مثلا لا مانع. ويحرم البيع والشراء في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن الفقه أن يعلم بأن حدود المسجد لا يجوز للباعة أن يجلسوا فيها للبيع ولا حتى الأسوكة. وساحة المسجد المسورة مع المسجد من المسجد، ساحة المسجد المسورة مع المسجد من المسجد، فكل ما هو داخل السور حكمه حكم المسجد لأنه من المسجد. وقد يكون بعض المساجد يعني فيها جزء مبني وجزء مكشوف، يصلون كانوا قديما يصلون فيه في الصيف أحيانا في بعض الليالي ما كان فيه تكييف، لكن خارج سور المسجد لا مانع أن يقف الباعة، لا مانع من مكث الحائض والجنب خارج المسجد. أما داخل المسجد ما تمكث الحائض ولا يمكث الجنب. وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز له المكث في المسجد، وإذا أراد أن يخرج ريحا فليخرجه خارج المسجد، هذا هو الأحسن والأفضل. ثم ينبغي الانتباه لقضية إيذاء الصبيان للمسلمين في المساجد، وتحويل المساجد إلى ساحات لعب وجري وصياح ومطاردات، والآباء والأمهات عليهم مسؤولية كبيرة في هذا. طيب، إذا دخل الإنسان المسجد لا مانع أن يسلم، لكن بدون صياح. لو جاء إلى طرف الصف وسلم لا مانع، يركع ركعتين قبل أن يجلس. وأيضا فإن كل ما يكون فيه إيذاء للناس في المسجد ينبغي أن يمنع يكف. وقد كان يخرج الرجل الذي يوجد منه الريح إلى البقيع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأدبين مع بيوته والحافظين لحرمتها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ غرم تفضل. الأخ غرم تفضل. طيب الأخ عبد الله. عبد الله
ألو
تفضل يا أخي.
ألو
معك. معك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله. حياك الله يا أخي.
يا شيخ أنا معي مرض السكر.
نعم.
معي برضو القلب في مشكلة عندي.
أي.
فمنعيني من الصيام.
نعم.
فبعض الأيام أصوم وبعض الأيام ما أصوم، فيكون السكر منضبط معي أصوم.
نعم.
أو بعض الأحيان يكون مرتفع السكر فأفطر.
نعم.
ما أدري حكمه يا شيخ.
طيب.
الله يجزاك بخير. شكرا لك.
حياك الله. الأخ عبد الله. الأخ غرم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي.
ألو
معك تفضل يا أخي. تفضل.
السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله. حياك الله.
أولا أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله. حياك الله يا أخي.
جزاك الله خير. في سؤال بس عن بالنسبة لصلاة العشاء.
أيوة.
بعض الناس يعني يجي في وقت التراويح يصلي مع الإمام بنية العشاء، وبعضهم يعني يسوي جماعة ثانية خلف المسجد.
أيوة.
خلف الصف اللي في المسجد.
أيوة.
فما أدري يا شيخ إيش الصح يعني.
أيوة.
وعندي سؤال آخر.
نعم.
ألو.
تفضل معك يا أخي.
بالنسبة للمرأة يا شيخ إذا جاءها العذر الشرعي في النهار يعني ما أدري تكمل الصيام أو النهار.
إذا جاءها العذر الشرعي في النهار.
في النهار يا شيخ ما أدري تكمل الصيام لحد المغرب ولا طيب. يعني عادي تفطر وتشرب.
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. أبو حاتم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي مبلغ من المال في البنك حوالي 100,000.
نعم.
وعلي دين حوالي 35,000.
نعم.
الدين هذا الأقاربي وأحبابي يعني ما في مشكلة.
نعم.
فهل عليه زكاة يا شيخ؟
طيب خير إن شاء الله.
يعطيك العافية. شكرا لك.
الله يحييك يا أخي. أم مريم معنا أيضا.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
يا شيخ لو سمحت بنسأل على حكم الميش في الشعر، ليس الصبغة ولكن الميش.
أيوة. طيب.
وعن حكم تركيب اللولب.
طيب.
ولو أمكن لو سمحت عندي زوجي هو شخص الحمد لله متقي الله، ولكن الفترة هذه الأخيرة وخصوصا في شهر رمضان عنده أشغال يعني أشغال كثيرة، فصار يلتهي عن الأشغال عن ذكر الله.
نعم.
فكيف نقدر ننصحه باش يرجع يذكر الله ويتعبد في الأيام هذه؟
طيب.
شكرا.
حياكم الله. أهلا وسهلا. طيب كان أخونا أو كانت أختنا في أم تسأل أن أخاها مريض يغسل الكلى وأنه مركب قسطرة ويسأل عن طريقة الوضوء. طبعا الآن قسطرة الذي خروج يعني خروج البول المستمر طيب في كيس يجمع، لا شك أن هذا ينقض الطهارة، خروج هذا البول، ولكن هذا خروج مستمر، فهذا صار الآن مثل صاحب السلس، وبالتالي عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولا يبالي بما خرج، لأنه لا تحكم له فيه ولا قدرة له عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قدرة له على منعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يستطيع الصيام إذا يخرج الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أخرج يوميا وجبة إفطار مثلا، وجبة سحور، وجبة مشبعة لمسكين، أو أخرج في آخر الشهر مثلا لو كان الشهر 30 أخرج 30 وجبة عن كل الشهر لا مانع، يوزع على 30 مسكين مطبوخة مثلا، غير مطبوخة كيلو ونص من الرز تقريبا، لكنه يخرج زكاة الفطر. وهذه نقطة مهمة، لأن بعض الذي يظنون أنه إذا ما صام ما يخرج زكاة الفطر، ما في ارتباط، يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام، يعني واحد معذور بترك الصيام لكن عليه زكاة الفطر. ألا ترى أن النفساء ربما استغرق نفاسها رمضان كله وهي مع ذلك عليها زكاة فطر؟ فإذا يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام. الأخ رفيق من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
سؤال شيخ، لدي سؤال.
تفضل.
أنا مقيم في إسبانيا.
نعم.
وأريد أن أسأل سؤالا، فما حكم الأجرة التي تدفع كمساعدات من طرف الحكومة؟
أيوة.
لعدم وجود عمل.
أيوة.
مع شرط البحث عن العمل وعدم الخروج إلى دولة أخرى.
نعم.
وأنا أستفيد الآن من هذه الأجرة.
نعم.
وقد خرجت من البلد الذي أقيم فيه إلى بلد آخر للبحث عن العمل.
نعم.
فما حكم هذه الأجرة؟
طيب.
مع أني محتاج إليها.
طيب.
شكرا شيخ.
حياك الله. الأخ فهد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
الله يحييك يا أخي.
أنا طال عمرك أعطاني قريب لي 2000 ريال قال اللي وزعها على المحتاجين.
نعم.
فهل يجوز اني مثلا اشتري فيها مروحة للمسجد او اصلح فيها مكيف او اصلي في المسجد مثلا؟
ايوه.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا اخي. طيب نقف واياكم مع هذا الفاصل ثم نعود ان شاء الله بعد قليل. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كان لدينا سؤال من الأخ نايف أنه دخل البلد لا يدري كم يوما سيجلس، إذن هو يقصر مهما جلس ما دام لا يدري متى يرجع، لكن عندما يدخل بنية الإقامة في البلد أكثر من 4 أيام يتم من أول الوصول، من أول الوصول يتم من أول وصوله، لأنه يكون في حكم المقيم عند جمهور أهل العلم. لو واحد دخل لا يدري متى سيرجع فهو يقصر، ثم نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام من بدء النية يتم. يقول المسلسلات تدعو إلى محاربة الدين. طبعا نعم، هناك الآن مسلسلات تشوه التاريخ الإسلامي، هناك مسلسلات بخبث تطعن في الصحابة، هناك مسلسلات تروج لبدعة باسم عرض شخصيات إسلامية، تروج لبدع وفيها شبهات خطيرة، تلقي شبهات خطيرة. يعني أحيانا يعرضون بعض تمثيليات عن قادة فتوحات، قادة مسلمين إسلاميين من قادة الفتوحات والمعارك مثلا، أو ما يسمى أو الأبطال والشجعان، ويدخلون فيها أشياء تطعن في بعض الصحابة أو تشوه يعني أشياء فيها أصلا انحرافات. بعض كتاب السيناريو يضيفون من عندهم أشياء، لأن أي فيلم الآن له سيناريو، أي مسلسل له سيناريو. هناك أحداث معينة موجودة في كتب التاريخ الإسلامي، فيأتي كاتب السيناريو يريد أن يملأ الفراغات، لأنه يريد أن يقول بأن هذا حصل وفعل في صبا وكبر وفعل تزوج وخرج، فيدخل فيها أشياء من الباطل، وأحيانا أشياء يعني كذب على الشخصية هذه، ما عنده دليل أنها صارت أصلا. فكيف إذا كان فيها تشويه متعمد أو كان فيها إيحاءات باطلة وأشياء غير مباشرة، مثلا تروج لبدعة معينة أو تطعن في صحابة مثلا، أو تسرب مفهومات باطلة أو أشياء شركية ما تروج من خلال المسلسل، أو تعرض النساء والرجال واختلاط والتبرج والسفور، صار يعني الآن هؤلاء أبطالنا وأئمتنا وعلماؤنا وسلفنا، كانوا بهذا الشكل، كان يقيم علاقة مع امرأة ويتخاطب معها بهذا التبرج، وهي كانت هكذا كمثل ما يفعلون الآن في مسلسلات. والله إنه افتراء على سلف الأمة وتشويه لتاريخ الأمة. الأخ اسماعيل من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ماذا عليه من قتل أسعى في منزل ولم يستأذنها؟
طيب.
مع ذلك كيفية الاستئذان؟
طيب.
السؤال الثاني،
نعم،
هل يجب من على من رأى غروب الشمس في سلسلة جبلية أن يفطر، مع العلم أن هذا هو محل غروبها؟
كيف يا أخي رآها تغرب وبينه وبينها جبل؟
كيف؟
يعني كيف رآها؟
لا أسمع.
أيوة، أقول لك كيف رآها تغرب وبينها وبينه جبل؟
بل هي سلسلة جبلية، هذا هو محل غروبها.
يعني هي تغرب
ليس بجبل يفصلونه، بل هو محل غروبها.
طيب، هل هي تغرب وراء الجبل؟
نعم، تغرب وراء سلسلة جبلية.
طيب. طيب، أليس الجبل يحول بينك وبين رؤيتها؟ هل هي غربت ولا لا؟
نعم.
يعني يا أخ إسماعيل،
نعم،
لو أنت الآن أمامك جبل والشمس فوق الجبل، ثم بدأت الشمس تنزل واختفت وراء الجبل، ولكن لو ذهبت خلف الجبل أنت ستراها لا زالت، ما لم تنزل وتختفي.
لو تمشي 10 كيلومترات لا ترى،
يعني
تغرب بالكلية.
طيب.
حتى من جهة الشروق.
طيب.
لو تنظر من جهة الشروق ما لا تجد أثرها في أي منطقة.
طيب.
السؤال الثالث،
تفضل،
هل يجوز بيع العطور التي فيها كحول؟
طيب.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كان السؤال مريض سكر وقلب، نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المرضى العافية، نسأله عز وجل أن يرفع البأس ويزيل عنهم هذا الذي نزل بهم، إنه لا شافي إلا هو عز وجل. ويعني نحن نشعر بمشاعر إخواننا أيضا الذين لا يستطيعون الصوم وهم في أشد الشوق إلى رمضان وأشد التعلق بالصيام، لكن حال بينهم وبين الصيام هذه الأعذار. في الحقيقة إن يعني تلمس أحوال إخواننا المرضى وزيارة المريض في رمضان، الجمع بين الصيام والعيادة كما فعل الصديق رضي الله عنه، إنه شيء عظيم. فلو اجتمع لك يا أخي عيادة مريض في رمضان أو اتباع جنازة في رمضان وانت صائم، أو كذلك إطعام مسكين، يعني هؤلاء ما اجتمعنا في 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 شخص إلا أدخله الله الجنة. يعني في يوم واحد صائم يعود مريضا، تبع جنازة وأطعم مسكينا، والله مكاسب عظيمة جدا. إذا قضية يعني مراعاة أحوال إخواننا المرضى، وأن نقول لهم إنكم إن شاء الله مأجورون على ما أنتم فيه، وإذا كان الصيام منعكم من إذا كان المرض منعكم من الصيام فأنتم مأجورون على هذا حتى لو ما صمتم، لأن المانع قهري وليس تساهلا. طيب، الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم الزوج الذي يعطي لزوجته مالا لكي تشتري به ذهبا، وعندما يتشاجر معها ينزع منها هذا المال، مع العلم أن هذه الزوجة أخذت هذا المال من دون علمه وتخاف أنه عليها إثم؟
لا يا أم عبد الرحمن،
سؤال ثاني.
أم عبد الرحمن،
نعم،
أنت قلت يعطيها لتشتري ذهبا ثم ينزعه، والآن تقولين لا يدري، فهو يدري أو لا يدري؟
هو لا يدري، لأنه يتشجر مع لأنه تشجر معها وأخذ منها هذا المال، ثم هي أخذته من دون علمه، لأنه أنها تعتبر هذا المال من حقها.
استرد.
هل يجوز؟
استردته يعني. يعني
أخذته المال من دون علمه لأنه كان أعطاها إياه من قبل ولكنه هو أخذه.
طيب
والآن هي أخذته من دون علمه، هل يجوز يا شيخ؟
طيب يعني إذا صارت المسألة هو أعطاها المال بعلمه واشترى لها ذهبا أو اشترت ذهبا.
لا يا شيخ.
طيب
وهب كان يعطيها المال لكي تشتري به ذهبا، كانت هي تجمع المال
أيه؟
لكي تشتري ذهبا ثم تصدر معها فأخذ منها المال
فذهبت واستردته خفية
وأخذته خفية وهي تخاف أن تكون مأثومة.
طيب لكن هو
كان يعطيها المال على أساس نفقات.
أيوة لكن هو أعطاها الذهب هبة ولا أعطاه
لم يعطيها ذهب، كان يعطيها المال يا شيخ، كان أيه؟ يعطيها مال
يعني هبة وهبها ملكها المال.
ملكها المال.
طيب
نعم
خلص.
يا شيخ لكي تشتري به ذهبا.
طيب السؤال الثاني
يتشاجر معها يأخذه منها هذا المال أخذه.
طيب
منها
السؤال
وهي أخذت المال من دون علمه.
طيب السؤال الثاني
ما حكم أن أشرب دواء في رمضان لكي لا يأتيني الحيض وأصوم رمضان كليا؟
أيوة طيب خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
الأخ بدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طيب وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
ألو.
تفضل يا أخي. تفضل يا أخ بدر.
يا شيخ بسألك، سألتك قبل كذا على موضوع الجماع في نهار رمضان، طبعا جماع بدون إنزال وقلت عليه كفارة مغلظة طبعا.
نعم.
بسأل بالنسبة لأشق الرقبة واللي هو صيام شهرين، هذه هل هي بالترتيب أم اختيارية؟ هذا
طيب.
السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للمرأة إذا أسلبت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث،
نعم،
هل تعتبر من نفساء أو منها تصلي مباشرة بعد ما تسلب؟
طيب
جزاك الله خير.
الله يحييك يا أخي. طيب كان أيضا لدينا سؤال أن الأخ الذي يعني يقول أنا إذا استطعت أن أصوم صمت وإذا ما استطعت ما أصوم، هذا لا حرج عليه، هذا الذي يجب عليه، إذا استطاع صام وإذا ما استطاع. يقول إذا السكر عندي جيد صمت وإذا اضطربت أمور السكر ما أستطيع الصيام لا أصوم، هذا ليس عليك إلا هذا. بعد ذلك إذا كان هناك أيام ينضبط فيها السكر بعد رمضان تقضي، فإنك تقضي ما فاتك في رمضان في الأيام التي ينضبط فيها السكر بعد رمضان، ما استطعت تخرج الفدية كما تقدم. طيب صلاة العشاء يأتي ويصلي جماعة ثانية أو يصلي مع التراويح، إذا كانت داخل اثنين فأكثر فالأفضل لهم إقامة الصلاة صلاة العشاء ثم يدخلون مع الناس في التراويح، وإن دخلوا مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس. هذه فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، يقول إذا كانت داخل اثنين فأكثر صلوا جماعة صلاة العشاء ثم يدخلون مع ناس التراويح، وإذا دخل مع الإمام بنية العشاء إذا سلم الإمام قام كل واحد وكمل أيضا لا مانع ولا حرج. طيب الأخ باضي من الكويت تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك.
طال عمرك أنا عندي شغل أسافر خميس وجمعة وما أدري أقصر يوم الجمعة أو لا، لاني كل يوم جمعه اكون هناك يعني برا الديره، فلا ادري يعني اقصر يوم الجمعه او لا يا شيخ، لاني اسبوعيا
يعني انت تسافر خميس وجمعه باستمرار
باستمرار
وتسال عن القصر في هذين اليومين اللذين تسافر فيهما.
اي بعض الناس يقول فيه انك تقصر يوم الجمعه، بس يعني ما هو كل جمعه اقصرها مين معقوله يا شيخ، ما ادري.
طيب.
يعني وحيده.
طيب طيب في شيء اخر؟
الله يعطيك العافية.
الله يحييك يا أخي، حياك الله يا أخ ماضي. أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي.
الله يحفظك. أنا جامعت زوجتي تقريبا قبل الأذان وما انتبهت والله للأذان إلا بعده، طبعا هذا الكلام يمكن قبل 6 سنوات تقريبا ويومين أو يعني 3 أيام أو 4، ما أدري وش الحكم علي وعلى زوجتي الله يحفظك ويجزاك خير.
الله يحييك يا أخي، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته. طيب كان عندنا سؤال، إذا جاءها العذر الشرعي هل تفطر؟ طبعا تفطر، طبعا لا شك في ذلك، إذا جاء العذر أثناء النهار أفطرت ولا حرج عليه، تأكل تشرب إلى آخره. تخفي عن أولادها إذا خافت التهمة، وتبدأ تفهم يعني بعض الأولاد اللي يعني في سن معينة هذه القضية، حتى ما يكون في اتهام، لأن أحيانا يفاجئ الولد أمه في المطبخ وهي تأكل وهي حائض وهو لا يدري عن الحكم هذا، فيتهمها، يقول يعني مباشرة يعني يقول لك استنكر. فينبغي هنا تفهيم الأولاد في سن معينة بطريقة مناسبة. يقول علي 100 ألف، لي 100 ألف وعلي 35 ألف، اختلف العلماء في الدين هل يمنع من الزكاة أو يخصم منها؟ فقيل الدين يخصم من المال الزكوي، وقيل الدين لا يمنع من الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه مهما كان دينه. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورجحه من مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، أن الدين لا يمنع الزكاة. قبل الحول تبى تسدد سدد، إذا سددت قبل الحول نقص المال وبالتالي نقصت الزكاة، لكن يعني تبقى أنت مال الناس عندك و يعني المال عندك، إذا الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول ولو كان عليك ديون. واستدلوا بعموم الأدلة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ولم يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أم لا، ولأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر، الأخ جبير معنا من الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ محمد،
حياك الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك،
حبك بالله.
حبك الله.
شيخ محمد، إذا عندي زكاتي السنوية اللي ما عليها حول، هل يجوز أني مثلا أزكي بعض أو كل زكاتي لبعض القنوات التي تدافع عن أعراض المسلمين وأعراض الصحابة وأعراض الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب،
والسؤال الثاني يا شيخ، العشر الأواخر فيها صلاة قيام، نصلي طبعا 8 ركعات واثنين شفعة واحدة ودر، لازم نصليها ولا أقرأ قرآن وأدعي وكذا بس؟
لازم تصلي ماذا؟
يعني لازم نصلي ركعتين ولا ثمانية ولا كذا، ولا أصلي ركعتين وأقرأ قرآن وأدعي يعني بس أصلي مع الإمام كل 8 ركعات واثنين شفعة واحدة ودر، ولا أصلي ركعتين وأجلس أقرأ قرآن وأدعي وكذا بس؟
يعني تجي تقرأ قرآن تدعي والإمام يصلي يعني؟
أي. هم يصلون وفي ناس تدعي في ناس القرآن، هل يجوز ولا لا؟ ملزوم اني اصلي معاهم؟
ايوه طيب،
بالعشر الاواخر طبعا هذه غيام يعني.
طيب
ما جزاك الله خير.
الله يحييك يا اخي. طيب الاخ احمد.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يسلمك. في رمضان هذا الله يحييك، احد الائمه المساجد أذن، وهو الظاهر أنه استأجر في الأذان، لأن حين تبين لنا بعدين في صلاة العشاء أنه تقدم، هو قدم في الأذان وأفطرنا، وبعدين تأكد لنا أنه استأجر الإمام، استأجر المؤذن في الإمام في الأذان شوي، ما أدري يلحقنا شيء يا شيخ.
كم الوقت يعني تقريبا الذي استأجر؟
يعني تقريبا قبل الأذان بخمس دقائق، قبل دخول وقت أذان المغرب بخمس دقائق.
تسمع الجواب إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني يا شيخ، فيه ذهب زوجتي، احنا بعناه واستلمناه نقدا طبعا، وكنا نشتري فيها أرض، بعدين مر عليها تقريبا الحول وحنا لسه ما شرينا، وبعدين كنا ناخذ منه بعض الأحيان تقصر عليه المبالغ المالية، فناخذ منه نسحب منه فلوس مع انه دار عليه الحول، ما ادري عليه زكاة يا شيخ؟
طيب،
الله يجزاك خير.
الله يحييك يا اخي. طيب، نتوقف قليلا عن الاسئلة، ناخذ الاسئلة حتى نستطيع نجيب عن هذا، ونتكلم قليلا عن احكام الوتر، لان هناك ايضا تساؤلات عن الموضوع. يقول الاخت مريم، تقول الميش في الشعر، لا مانع، الميش يعني صبغ الشعر أو صبغ خصلات من الشعر لا مانع، الممنوع اللون الأسود الفاحم الأسود، نهى عن جاء النهي عن الصبغ به، كذلك لا يشبه الكافرات، لأن بعض الفرق الهبية وبعض الكفار عندهم صبغ كل شعرة، هذه كل خصلة، خصلة صفراء، خصلة ذهبي، خصلة حمراء، خصلة خضراء. فالمهم أنه إذا كان في تشبه بالكافرات فلا يجوز. فغير هذا لا مانع من صبغ الشعر. تقول تركيب اللولب، اللولب ثبت أن فيه أضرار طبية ويسبب إشكالات شرعية دينية، ولذلك النصيحة عدم تركيب اللولب. تقول زوجها رمضان يعني يشتغل كثيرا، صار الآن في أمور تجارة ويلتهي عن ذكر الله. يعني لا بد أيها الإخوة والأخوات أن يكون لنا اشتغال برمضان مكثف. وإذا كان بعض السلف كانوا يوقفون مجالس الحديث من أجل القرآن، يعني نحن الآن نشتغل يعني نزيد شغلنا في الدنيا ونعرض أو يصير عبادتنا شحيحة في رمضان، يعني هذا موسم رمضان موسم، فينبغي أن نفرغ له أكبر قدر ممكن من أوقاتنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا نريد أن نكون هؤلاء من هؤلاء، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نريد أن نكون من هؤلاء. ما لا بد منه من كسب العيش خلاص، هذا يعني شكوى، يعني واحد إذا ما اشتغل لن يأتي برزق أولاده، خلاص سيعمل يشتغل. طيب يقول مقيم في إسبانيا يأخذ مساعدة من الحكومة، وفي شرط أن لا يخرج إلى بلد أخرى، وهو يخرج كله إعانة أو مساعدة لها شرط، دخل الإنسان فيها فيجب أن يلتزم بالشرط، ولو كان في بلد كفار، ولو كان في بلد كفار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد أن يفي بذلك. فإذا خالفت شرط المساعدة ما تأخذها إذا خالفت شرط المساعدة. طيب بالنسبة لموضوع الوتر، صلاة الوتر أيها الأخوة الأخوات هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ولا يجوز جعلها شفعا، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجودها إلى وجوبها، وتتأكد المحافظة عليها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وكذلك في الحديث الصحيح الوتر حق على كل مسلم، صححه بعض أهل العلم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الوتر لا في الحضر ولا في السفر، وثبت أنه كان يصليها في السفر، وكان عليه الصلاة والسلام يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، هذا جاء في الحديث الصحيح أنه كان يوتر عليها. وقال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، بل إن بعض العلماء يردون شهادة من واظب أو أصر على ترك الوتر، يقولون هذا يدل على رقة دينه، يعني معنى ما الذي لا يقيم وزنا لهذه العبادة الكبيرة العظيمة التي وردت فيها هذه التأكيدات وهذا الفضل، معناها يدل على رقة دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حضنا وقال يا أهل القرآن أوتروا، قال إن الله وتر يحب الوتر، وأقله ركعة وأكثره في السنة 11 ركعة أو 13 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال واحد الآن نحن نصلي في رمضان ركعتين 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 ثم نوتر بثلاث، كيف الوتر بثلاث؟ طبعا أنت إما أن توتر بواحدة كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة كما جاء في الحديث الصحيح، وحديث النهي عن البتيراء ضعيف كما ذكر أهل العلم، يعني في حديث النهي عن البتيراء قالوا الركعة الواحد أن يوتر بركعة واحدة لكنه ضعيف. إذا أردت أن توتر بواحدة لك ذلك، وإذا أردت أن توتر بثلاث غير قيام الليل، إذا أردت أن توتر بثلاث فقد كان عليه الصلاة والسلام يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، حديث صحيح. لكن كيف تفصلها؟ فيه كيفيتان، الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد كما جاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. فإذا شئت أن تقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون والثالثة قل والله أحد وتجلس بعد الثالثة تشهد واحد وتسلم. الصفة الثانية أن تسلم من ركعتين ثم توتر بواحدة، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، وهو حديث صحيح. وهذه الصفة أفضل، لماذا؟ لأنها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يصليها إذن مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة في هذا، وتتجدد النية للثنتين والواحدة، ويكون هناك دعاء استفتاح في الثنتين وفي الواحدة، والدعاء في آخر الثنتين وفي آخر الواحدة. ولذلك ثنتين بتشهد سلام ثم واحدة بتشهد سلام أفضل، ويجوز ثلاثا بتشهد واحد. لكن أن تؤدى بتشهدين وسلام مثل المغرب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب. لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، وصححه عدد من أهل العلم كابن حجر والذهبي. إذن الإيتار بثلاث بتشهدين كالمغرب إنه منهي عنه. وردت كيفيات أخرى للوتر صحيحة أيضا، الوتر بخمس، يعني أنك تسردها سردا واحدا ما تجلس إلا في الأخير وتسلم. كذلك الوتر بسبع تسردها سردا واحدا لا تجلس إلا في الأخير وتشهد وتسلم. ووردت كيفيات أخرى. فإذا هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يأتي بهذا وبهذا. لكن متى وقت الوتر؟ بعد العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر، رواه أحمد وجود إسناده الحافظ برجب رحمه الله. فإن أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح وتره سواء تعمد أو سهى. وكذلك لو أوتر بعد صلاة العشاء ثم تذكر أنه صلى بلا طهارة مثلا فوتره باطل. وللمسافر أن يوتر بعد الصلاتين المجموعتين المغرب والعشاء، وكذلك المقيم إذا جمعوا للمطر مثلا، يعني جمعوا المغرب والعشاء ماذا يفعل؟ جمعوها في المطر، يصلي سنة المغرب ثنتين ثم سنة العشاء ثنتين ثم قيام الليل والشفع والوتر. فإذا لو سافر وصلى المغرب والعشاء تقديم جمع تقديم يوتر بعدها ما في مانع، لأن العشاء صليت. طيب ما هو آخر وقت الوتر؟ الجواب طلوع الفجر، لحديث أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. طيب الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل يستحب أن يوتر في أوله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابك أبو هريرة وأبي ذر بالوتر قبل النوم. فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. طيب كان لدينا سؤال قبل الفاصل، يعني سؤال الأخ يقول أعطاني قريبي 2000 ريال زكاة، هل يجوز أشتري فيها مروح المسجد أو أصلح مكيف المسجد؟ الجواب يا أخي الكريم، ليس شراء مروحة للمسجد أو إصلاح مكيف المسجد من مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا ليست هذه شراء مروحة وإصلاح مكيف المسجد من مصارف الزكاة الثمانية، وبناء عليه فلا يجوز أن تصرفها فيها وتعطيها لمستحقيها. من رأى الشمس في سلسلة جبلية إذا غربت في الأفق في الأرض المستوية فإنه يفطر. طبعا قد يكون الواحد في سفح الجبل تحت وقد يكون الواحد فوق في أعلى الجبل، وللعلماء في هذا تفصيل أقوال في قضية إذا كان أعلى الجبل وكان في سفح الجبل فماذا يفعل، هل يعمل كل منهما بما يرى؟ لأن من كان في أعلى الجبل ستتأخر رؤيته للغروب عمن كان في السفح. هذه يعني قضايا تحصل في بعض الأماكن في بعض البلدان. طيب الأخ أبو خالد تفضل.
ألو
أبا خالد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي.
شكرا الله خير يا شيخ.
الله يحييك. تفضل.
ألو.
تفضل تفضل أبا خالد.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، عندي محلين إيجار من بلدية.
نعم.
وكانت أرض وأنا اللي بنيتها بنفسي.
نعم.
وإيجارها شهري واحد إيجارها 1000 والثاني إيجارها 500 ريال، هل عليها زكاة؟
على المحلات يعني؟
إيه.
طيب.
السؤال الثاني، شرب زميل لي الساعة 4:44 ولا بعد أذن الأذان عندنا.
طيب.
أول أمس الساعة 4:40 والإمام اللي عندنا في المراكز الحدودية ما بعد أذن الإمام. هل يجوز قضاء اليوم أو يتم؟
ما بعد أذن الفجر؟
في المركز عندنا ما بعد أذن الفجر.
طيب إذا ما أذن إيش يعني ليش السؤال؟
هما بعد الوقت عندنا 4:40.
أيوة.
وهو حسب التوقيت في المدن إنه يأذن الساعة 4:30.
ها يعني قصدك أن المؤذن تأخر.
تأخر المؤذن عندنا.
أي تأخر المؤذن.
أي نعم.
وصاحبنا شرب.
شرب ما بعد أذن عندنا المؤذن.
طيب طيب.
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب أبو أحمد. أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك.
ثلاث أسئلة.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لسجود التلاوة.
نعم.
إلا ما قدر عليها، هل في قول معين أو فعل معين يعني؟
يعني قصدك ماذا يقول في سجود التلاوة؟
لا، إذا كان بيقرأ مثلا هو في المكتب مثلا في العمل وشيء ومر بآية سجدة وما قدر يسجد.
ما استطاع يسجد.
هل في قول معين يعني أو فعل معين؟
أيوة أيوة. إذا يعني طيب بديل عن السجود يعني بديل.
أيوة.
إيه. طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة في المسجد عندنا في ناس بعد الصلاة يجمع يده ويقرأ وبعد كده يبدأ يمسح جسمه بالكامل. أيوة. مع الشيء ده.
أيوة.
إيش حكم الفعل هذا؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
بعد الصلاة الناس يعني يكونوا مشغولين بالذكر، فكل شوية يجي واحد قايم يسلم سلام عليكم سلام عليكم فيشغل الناس، فممكن يعني الواحد يعني ما يرد عليهم يعني.
طيب
جزاك الله خير. يعني
الله يثيبك. نختم بالأخت لبنى قبل الفاصل، ناخذ سؤال أخت لبنى من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما حكم ممارسة منهم المحاماة في ظل قوانين وضعية؟
ما حكم ممارسة المحاماة
في ظل قوانين وضعية؟ نيابة لكن في بلدي تطبق قوانين وضعية.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم زوجة طلقت زوجها 3 وتعيش معه في نفس البيت مع أبنائها ولكن لا تعاشره ولا تحدثه بتاتا؟
أيوة.
ولكنه ينفق عليها وهي تقوم بجميع طلبات من الغسيل وكل شيء.
أيوة. طيب
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
ما حكم أختها بأنها عانس؟
مرة ثانية.
ما حكم الأخت التي تعير أختها بأنها عانس؟
أيوة.
يمكن سؤال ضرب يا شيخ.
أيوة.
تريد بكل أنواع السحر.
أيوة.
هل هذا ابتلاء عليها أم أنه عقاب؟
طيب
بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقف قليلا مع فاصل ثم نعود إن شاء الله. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كان لدينا سؤال عمن أفطر يعني أذن وأفطروا ثم تبين أنه قد بكر بالأذان خطأ. يقول العلماء أن من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فعليه القضاء عند جمهورهم، لأن الأصل بقاء النهار ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل شرعي وهو غروب الشمس. وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا، وكذلك فتوى شيخنا الشيخ بن باز على هذا. بعض العلماء قالوا بصحة الصيام أنه لا يلزمه القضاء، وأنه هذا خطأ، وأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالأحوط له القضاء، لأن أكثر العلماء يقولون عليه القضاء. وأيضا يعني المسألة هذه وردت يعني في هذا الحلقة هذه وردت من الطرفين، يعني من قدر الله في حلقتنا هذه، أنه وجد من سأل عمن أفطر لأذان مبكر قبل الوقت، ووجد من أكل بعد الفجر ظانا أنه ما أذن لأنه المؤذن تأخر، لما طلع الفجر لأن المؤذن تأخر. فمن الأمور العجيبة في الحلقة هذه أن هناك ورد سؤالان: مؤذن بكر في المغرب ومؤذن تأخر في الفجر، ومؤذن تأخر في الفجر. فقلنا إذا أفطر قبل المغرب خطأ، قال بعض العلماء مثل شيخ الإسلام التيمية أنه ما عليه شيء، وأن هذا ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وجمهور أهل العلم يقولون الأصل بقاء النهار، وما يعني ينتقل عن هذا إلا ببينة شيء قطعي. فقالوا في من اكتشف أنه أكل قبل المغرب ظانا أن الشمس غربت وقد أذن المؤذن الآن، قالوا يقضي وهو مأجور، يعني ليس بمأزور إذا لم يفرط، إذا لم يفرط، لأن هؤلاء سمعوا المؤذن والناس تثق في المؤذن، ولذلك المؤذنون عليهم أمانة مراعاة الأوقات. طيب، الذي أكل ظانا بقاء الليل فلا شيء عليه. إذا أكل ظانا بقاء الليل، يعني واحد لما أكل يظن أن الفجر ما طلع فليس عليه شيء، ولكن إذا علم أن الفجر، يعني هو يعرف أنه كل يوم يأذن 4:30، جاءت الساعة 4:30 ما أذن، قال والله خلاص أنا سأكل والإثم على المؤذن، يتحملها المؤذن هو اللي يتأخر، وراح يأكل وهو يعلم أن التقويم من التقويم أن الأذان 4:30. طيب يا أخي، أنت الآن يعني تعرف بأن المؤذن يؤذن على التقويم، المؤذنون الآن أكثرهم ما يرون الغروب وطلوع الفجر وغروب الشمس ويؤذنون، وإنما يؤذنون على التقويم، فالتقويم عندك. ولذلك لو واحد قال الناس أذانات متنوعة، وفي أنا أسمع واحد يؤذن مبكر، واحد يؤذن متأخر، واحد يؤذن كذا، وإيش أسوي؟ نقول يا أخي هم أصلا يؤذنون على إيش؟ يؤذنون على التقويم. عندك التقويم وعندك الساعة، عندك التقويم وعندك الساعة، والمؤذن يؤذن على التقويم. فكون ساعة المؤذن مقدمة مؤخرة، المؤذن نام سهى أخطأ، أنت عندك التقويم. فلذلك لا يعذر لو قال والله المؤذن تأخر أنا سآكل، سآكل وهو يعلم من التقويم أن الفجر طلع، فهذا لا يجوز. طيب، يقول السؤال ماذا عن من قتل أفعى في منزل لم يستأذنها؟ هذه قضية استئذان في قتل الأفاعي أو التحريج عليها، قال بعض العلماء هي خاصة بالمدينة النبوية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا. ولذلك لأن بعض الجن يكونون على هيئة الأفعى، فلذلك نهى عن قتلها مباشرة دون تحريج عليها، وحرج عليك بالله أن تخرجي. إذا كانت جنا مسلما سيخرج، وإذا كانت عاصيا أو كانت حية حقيقية وليست جنا فإنها تستاهل القتل يقتلها. لكن هذا كان في أيام العهد النبوي في المدينة، طبعا الآن خلص. لذلك الأصل أن الحية تقتل في أي مكان، تقتل الحية. ولو واحد قال طيب أنا يعني بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون مثل البادية، مثل البادية في الصحراء، فأنا احتياطا يعني قبل أن أقتل حية في منزل سأقول أحرج عليك بالله أن تخرجي، وإذا ما خرجت قتلتها. طيب، إذن المسألة يعني في قضية قتل الحية الأصل أنها تقتل، اقتلوا الحيات. والنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه كان معتقد عند أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يقتلون الحيات مخافة ثأرهن، ذكر في الحديث من ترك قتل الحيات مخافة ثأرهن فليس منا. فإذا لا يجوز، هذا اعتقاد يعني باطل أن الحية تثأر من قاتلها بعد موتها، هذا اعتقاد باطل. فإذا أمر بقتل الحية والعقرب، اقتلوا الأسودين، وفي الصلاة يقتلان، وحتى في الحل والحرم، في الحرم تقتل الحية والعقرب، في الحرم حتى الحرم تقتل فيه. طيب، بيع العطور التي فيها كحول، إذا كانت الكحول مسكرة فلا يجوز البيع والتعاطي فيها، وإذا كانت الكحول ليست مسكرة، لأنه يوجد كحول سامة غير مسكرة، سامة، في كحول ميثيلي سام وإيثيلي وبروبيلي وفيه مسكر، فإذا هذا يرجع إلى الكيميائيين وأهل الخبرة. وكثير من بلغنا أن كثير من العطورات تذاب في كحول غير مسكر، لكن لو واحد شربه ممكن يعني يموت. طيب، لا ما نأخذ بعض الأسئلة أيضا بسرعة. الآن الزوج أعطاها المال وملكها إياه، اشترت ذهبا ثم نزعها منه بعدما ملكته، الهبة تلزم بالقبض، فإذا استلمت المال قبضته قال هذا لك عطية هبة هدية أعطاه إياها، ملكته الآن بالقبض، ما يجوز يأخذها منه، والعائد في هبته كالكلب، فإذا صار حقها فهي تأخذ حقها. ما حكم شرب دواء في رمضان كي لا تأتي الدورة؟ إذا لم يكن ضارا فيجوز، ولكن كثير من أدوية منع الحيض ضارة وتسبب لخبطة الدورة الشهرية، ولذلك أنصح الأخوات بعدم تعاطي موانع الدورة لما تسبب من اضطراب ومن ضرر على الصحة، وترضى بما كتب الله لها وكتب عليها، إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم. وماذا كانت تفعل عائشة أمهات المؤمنين؟ ترضى بما كتب الله لها، فرضي وصومي واقضي ما فاتك بسبب العادة، وهذا ما يريده الله منك. أبو عثمان من الأهواز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بألف خير.
وانت بخير يا أخي، حياك الله.
الشيخي معذرة، عندي بنتي 9 سنوات.
نعم.
أحد عيونها ضعاف.
نعم.
هل يجوز لها الصيام؟ السؤال الثاني.
لحظة، أحد تقول أحد عيونها العين؟ العين؟
إي نعم عينها.
عندها عين ضعيفة. هل تسأل أنت؟
أنا عندي فشل كلوي، أحد كلاتي ما تشتغل.
أي.
فهمني؟
نعم نعم.
طب مع ذلك هل يجوز لي الصيام أم ما يجوز لي؟
طيب طيب. بس يا أخي يعني يا أخي أبا عثمان، إيش علاقة الصيام؟ إيش علاقة الصيام بضعف العين يعني؟ يعني هل الصيام يؤثر على العين؟
أكو ناس يقولون ضعف العين يضعف البصر.
طيب طيب
هكذا.
طيب خير إن شاء الله خير. طيب أبو زيد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي بس سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
لو سمحت، أنا في واحد صاحبي متزوج وكذا، فأخت زوجته شغالة في الدجل وكذا، تدعي أن هي عليها شيخ اسمه فلان والناس تروح لها ومش عارف إيه، حتى هي تؤمر بعض الناس أن تذبح مثلا دجاجة، تذبح مش عارف إيه وكذا، فهو منع زوجته عنها.
أيوة.
منع زوجته عن أختها.
أيوة.
لا تكلمها، حتى هو حلف عليها.
أيوة.
بالطلاق لا تكلمها ولا تيجي يمها، ولا حتى لو هي قابلتها في الشارع ما تقول لهاش سلام عليكم وترد عليها.
أيوة.
ده خير. سؤالي يا شيخ، فأنا عايز أعرف الحكم في كده.
طيب طيب.
والسؤال الثاني، الله يعزك، أما بخش الحمام وكدوات، ففي حالة حدوث الإمساك يحصل نزول منية كده، فأنا عايز أعرف يجب الاغتسال في هذه الحالة ولا
طيب.
إيه المطلوب؟
طيب طيب خير إن شاء الله.
وألف شكر يا
شيخ. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. طيب، كان سؤال أخينا عن الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، هل هي على الترتيب أو على التخير؟ لا، هي على الترتيب يا أخي الكريم، فيجب أن يعتق رقبة. ما استطاع ينتقل إلى إطعام إلى صيام شهرين متتابعين، ما استطاع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. أجهضت، هل هي نفساء؟ الجواب، إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق إنسان أو تخطيط رأس يد رجل أطراف، ما تبين شيء، قطعة دم أو لحم لا تخطيط فيها، فالدم النازل هذا دم فساد استحاضة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام. أما إذا كان النازل الذي ألقته تبين فيه خلق إنسان أو تخطيط للأعضاء، فإن الدم النازل يكون دم نفاس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، على أي حال هذا النازل ما واضح ومعروف، وكذلك تستعين بتقدير الطبيب أو الطبيبة. يقول، أسافر دائما خميس وجمعة، هل أقصر؟ نعم يا أخي، لا أحد يمنعك من القصر، لا أحد يمنعك من القصر لأنك مسافر، لكن أنت إذا كان حولك مسجد يصلي الجمعة وتقول دائما خميس وجمعة يعني ما أحضر جمعة، إذا احضر يا أخي الكريم، احضر الجمعة. وبعض العلماء أصلا قال تجب يعني حتى على من سمع النداء أن يحضر، فأنت احضر يعني ما دام بجانبك مسجد، قد تنزل في مكان، في فندق، في بلد، في مسجد جامع يصلي الجمعة، صلي معهم وبعد ذلك تقصر الصلوات، إلا إذا حضرت مع الجماعة وكان بجانبك مسجد تسمع الأذان تصلي معهم صلاة كاملة. يقول جامعت زوجتي قبل الأذان وما تنبهت إلا بعد الأذان. إذا ما تنبه إلا بعد الأذان فليس عليه شيء، يعني يظن الليل باق. من جامع زوجته ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه، بشرط أن ينزع عندما يتبين له فورا فورا. طيب، صرف الزكاة للقنوات الإسلامية لا أفتي فيه وليس عندي فيه جواب، فلعلك ترجع إلى من هو أعلم وتسأله عن هذا السؤال. قضية العشر الأواخر، أنه يعني في قراءة صلاة التراويح يريد يقرأ قرآن. طيب يا أخي، يعني هو لا يناسب الناس، يعني الآن الإمام واقف والناس يجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم طول في الأواخر وقام بالناس ليلة 23 و25 و27 والناس قاموا معه وحتى خشوا أن يفوتهم السحور. فإذا يعني ينبغي أن تصلي معهم، لكن لو تعب هل يمنع أن يصلي جالسا؟ الجواب لا مانع. واحد تعب مثلا طول القيام، مثلا في العشر الأواخر الإمام طول تعب، يصلي جالسا. طيب رجع إلى الخلف استند، لا يشوش على الناس، لا يحرم عليه، لأن الصلاة أصلا مستحبة، لا يحرم عليه، لكن يكون مع الإمام أحسن، يحرص. يقول ذهب زوجتي بعناه، نريد شراء أرض وما اشترينا وكنا نأخذ منه، وحال الحول عليه زكاة، عليه زكاة، عليه زكاة. طيب إذا كان الباقي طبعا بلغ نصابا وحال الحول فيه زكاة، محلان مؤجر من البلدية وبناها بنفسه فيها زكاة؟ الجواب لا، لأنه يعني يشتغل فيها، ليست ملكا له أصلا حتى يبيعها، ما فيها زكاة، الزكاة في العائد. طيب يقول سجود التلاوة هل هناك بديل إذا ما سجدت؟ الجواب لا، إما أن تسجد أو تترك، فليس هناك ذكر لم يثبت ذكر معين بدلا من سجود التلاوة إذا لم يسجد، وسجود التلاوة مستحب استحبابا كبيرا. يقول بعض الناس نراهم بعد الصلاة يجمعون أيديهم يقرؤون يمسحون أجسادهم بعد الصلاة، معروف ماذا يفعل الإنسان، يعني يستغفر ثلاثا اللهم أنت السلام، ثم التهليلات، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالدعاء بعد السلام مباشرة هذا خلاف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل غير صحيح، بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن المواظبة عليه بدعة. فإذا إذا أراد يدعو بعد الأذكار، إذا أراد أن يدعو بعد الأذكار. طيب هل هناك تلاوة للمعوذات بعد الصلاة؟ نعم، ثبت قراءة المعوذتين قل هو الله أحد بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثا، وبعد الصلوات مرة. طيب القراءة هذه هل هي لمسح الجسد؟ هذا ورد قبل النوم، يقرأ المعوذات ينفث في يديه ويمسح قبل النوم. لو فعلها في النهار في الليل جمع ومسح لا مانع، لا مانع، ولكن لا يكون ذلك في وقت أذكار الصلاة المعروفة، وإنما بعد الأذكار مثلا يفعل ذلك لا حرج. ممارسة، يعني يقول بعض الناس نحن مشغولين بالأذكار يلقوا السلام علينا ممكن ما نرد، إذا رد آخرون فلا بأس أن تترك الرد، إذا رد آخرون فلا بأس أن تترك الرد، لأنه قام بالواجب غيرك، فرد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ما حكم ممارسة المحاماة في القوانين الوضعية؟ إذا كان ينصر مظلوما أو يمنع ظالما أو يرد الحق إلى أهله، يعني يحق الحق ويبطل الباطل، فلا مانع. أما إذا كان يستعمل القوانين الوضعية ليتوصل إلى منع بعض الناس من حقوقهم الشرعية، أو يأخذ آخرون دفعوا له من وكليهم أموالا يأخذ ما ليس بحقهم، فهذا حرام ولا يجوز. فإذا يعمل لإحقاق الحق، وإذا كانت القضية التي سيأخذها لن يعني لا يوجد يعني الشخص اللي فيها ظالم أو يقول تعال ساعدني بالقانون الوضعي وخالف شرع الله وأخذ ما ليس لي، فلا يجوز يدخل في القضية هذه أساسا. طيب، طلقها زوجها وتعيش معه، إذا طلقها ثلاث تطليقات فإنها تصبح أجنبية عنه، ولا يحل له الخلوة بها ولا الاستمتاع لا لمسا، ولا يجوز له النظر، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات. فإذا أمكن يعني أن يعيش أن تعيش هذه مثلا في بيت مع أولادها وهو في شقة مجاورة، الأولاد يأتونه مثلا، أو يكون لها ملحق خاص لا يدخل عليها لا يخلو بها، ما يجوز يعني يقول والله راحوا الأولاد وبقينا أنا وياها في الشقة، ما يجوز، فلا يجوز. ولا شك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة ولزوم الحجاب عنه، إلا إذا كان يعني فيه ناس آخرون يعني أيضا، وكان البيت متسع وكان دورين أحيانا، أو كان مثلا مقسوم قسمين وأمكن تخصيص جزءا لها بمرافقه ومدخله الخاص، فعند ذلك لا بأس. لكن نعلم بأنه إذا طلقها ثلاثا آخر ثلاث تطليقات صارت أجنبية عنه، لا خلوة ولا تكشف ولا نظر إلى آخره. يقول أخت تعير أختها بأنها عانس، هذا التعيير مصيبة، وهذا التعيير ذنب، وهذا إيذاء، والله حرم إيذاء المسلمين والمسلمات، فلا يجوز هذا التعيير وهو حرام. وقد قال بعض السلف من عير أخاه بذنب ابتلي به، ويروى مرفوعا ولا يصح مرفوعا، ولكن كم حصل ذلك لناس فعلا عيروا إخوانهم بأشياء فابتلوا بها، فقد تعيرها أن عانس ثم يطلقها زوجها عقوبة من الله لها على تعييرها لأختها، فلتتق الله. وهذه المسكينة إذا ما قدر الله لها الزواج، ما ذنبها؟ هل ذنبها أنها عانس، أنها بقيت بلا زواج وهي امرأة ضعيفة تخطب، هي ما تجري وراء الناس تخطب، فلا يجوز تعييرها بأي حال من الأحوال على شيء ليس لها يد فيه. يقول عندي بنت 9 سنوات عينها ضعيفة، إذا ثبت يا أخي أن الصوم يؤثر على العين، ليس يقولون خلي يقولون على جنب، اسأل الأطباء، قل هل يا أيها المختص الصوم يضر العين، فإذا ما يضر تصوم، كلية لا تعمل هل يجوز له الصيام؟ قد يستطيع الصيام بالكلية الأخرى وقد لا يستطيع، الذي يقرر هذا الطبيب المسلم الثقة. أخت زوجته دجالة ومشعوذة، منعه عنها فيه وجاهة حتى لا تتأثر بها، ولكن ممكن بالهاتف ترسل لها نصائح، ترسل لها رسالة فيها تحذير، ترسل لها رسالة جوال فيها وعظ بحرمة ما تفعله وحرمة أخذ المال عليه، هذا من 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 صلة الرحم. لكن تقول زوجي منعني، إذا امتنعي وأقنعيه أن تصليها بطريقة ما تأثر عليك ولا عليه، وفيها نصح لها، نزل مني مع إمساك، نقول إذا نزل المني لمرض أو برد شديد أو حمل شيء ثقيل فلا يوجب غسلا، هذا ما نزل بشهوة، ليس بشهوة، فإذا إذا نزل مع الإمساك مثلا فلا غسل عليه، يغسل الخارج من السبيلين، يتوضأ، ولكن ليس جنبا، لأنه ليس نزوله بشهوة، وإنما نزوله لعلة أو مرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويتقبل صيامنا، ويتوب علينا، ويحسن خاتمتنا، ويرزقنا جنة الفردوس. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.